فيه دليل على تحريم بيع البعض على البعض وكذلك الشراء. ومعناه هو أنك تشتري السلعة من صاحبها مثلا بألف ريال ويقول لك شخص بكم اشتريت؟ قلت بمئة. يقول لك انت غلطان، انا ابيع من غلالي بثمانمئة. حرام علي ان يقول هذا، لانه يؤدي الى انك تقول ان سلعتك فيها عيب، وتؤدي الى وجود الخصومه والايمان الفاجره. فلا يجوز ان يقول انا ابيع من غلالي باقل. وكذلك يقول للبائع كم بعت؟ قال بألف. قال لا، ما بألف الا بـ500. لا يجوز له ان يقول ذلك، لان البائع يرى ان البائع سلعته باقل من ثمنها، ثم يقول ان السلعه ليست لي والسلعه موضعه عندي وصاحبها لم يره، فيؤدي الى الخصومات والى الايمان الفاجره. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وقوله يكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، اي ان الاسلام جمع بيننا والاخوه الايمانيه ربطت بيننا، لا ذكر لابيض على اسود ولا لاحمر على ابيض. الناس بنو ادم وآدم خلق من تراب، لا فخر إلا بالتقوى. الناس كلهم بنو آدم وأصل من هذا التراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع. وقوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذا يدل على احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض، خلافا لبعض الحكومات الشيوعية التي تقوم بالاشتراك، أو بعض الدول المنتسبة إلى الإسلام تقوم باشتراكية إسلامية. ليس بالإسلام اشتراكية أبدا، بل الإسلام حرم الأموال وعرض للناس حقوقهم كما حرم الدماء والأعراض، فكذلك الأموال. لا يحل مال امرئ مسلم بغير يقين نفسه منه، بل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون ماله فهو من الشهداء الأبرار. قال ومن قتل دون ماله فهو شهيد. كل هذا يدل على بطلان الاشتراكية الزائدة. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعدلوا إلى آخر الآية. ومعنى الآية هو أن الله حرم علينا أن نشهد للفقراء على الأغنياء نظرا بما قوة الغني وروح الفقير، فحرم عليك أن تشهد مع الفقير لفقر، بل أمرك أن تشهد بالعدل للغني أو للفقير أو للكبير أو للصغير، اشهد بالعدل. فلا تشهد مع البقير تقول لروحه وبقره على هذا الغني لقوته وكثرة ماله، لا بل اشهد على الحق له أو عليه. فإذا كان الله نهى عن الشهادة مع الفقراء لبقرهم على الأغنياء لقوته، فما يملك بارتجاج أموال الأغنياء بحجة إعطائهم الفقراء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله اوجب في اموال الاغنياء اوجب الزكاة وهي ربع العشر، بان يؤدوها الى الفقراء، هذا هو الواجب عليهم. ثم هذا المبلغ ربع العشر تخفيفا من الله ورحمة للأغنياء وعطفا على الفقراء. وإلا فالشرائع السماوية قبل هذه الشريعة توجب في أموال الأغنياء ربع المال، فكل إنسان يجب عليه أن يخرج ربع ماله زكاة. أما الشريعة الإسلامية فاكتبت بربع العشر تخليلا، وهذا هو الواجب في مال الغني. وكذلك النفقات الواجبة عليه يصلي ومن تلزمه نفقتهم. وأصل الاشتراكية على ما قاله ابن جرير وغيره من أئمة المفسرين والمؤرخين هو أن رجلا يقال له مزدك من فارس. مزدك هذا دعا الناس إلى الاشتراكية وتبعه رعاء الناس حتى الاشتراكية في المال، وحتى قبحه الله في النساء. لا يختص أحد بامرأة، بل الناس ركع بالنساء وبالمال. فدعا إلى هذا المذهب الخبيث فتبعه خلق كبير من فارس من سقطة، وكان ملك فارس قوبات رجل بعيد. لم يستطع مقاومة مزدك لكثرة أتباعه على هذا المذهب الخبيث. دخل مزدك يوما على ملك فارس وإلى زوجته عنده وقد لبست أحسن ثيابها وأجمل حليها. قال مزدك: أيها الملك، إن بظهري نبيا يكون من هذه المرأة يريد أن يجامعها. فالملك لم يستطع قبحه الله لوضع، قال: أنت وذاك. فأمرها أن تقوم معه. قال مزدك: يطلبها بأن تقوم المرأة معه، لكن لها ابن صغير. جعل يقدم قدمي مزدك ويقول: اترك لي أمي. فتركها له. ثم لما مات الملك وتولى ابنه الصغير، أول شيء عمله أن دعا بمزدك وقتل أصحابه وأبطل الاشتراكية، وقال: ما زالت مثل تلك القبلة التي قبلتها قدم المزدك في أمي، يعني ما زالت واثقة في أمي. هو الذي أبطل الاشتراكية. ويروى حديث أن الرسول قال: مررت بي ولدت بي زمن الملك العادل، وهو في زمن هذا الذي أبطل الاشتراكية. هذا أصلها. ثم بعض الناس، كثير من الناس لا يقولون إسلامية اشتراكية، ليس بالإسلام شيء يسمى الاشتراكية، إنما هي شيوعية قبيحة لا خير فيها، بل هي منافية للإسلام وأوامر الإسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة حجة الوداع في المجمع العظيم والمشهد الكبير: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع أصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكذلك الحديث الأخرى كهذا الحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي أن جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم مأمورون بل مخلوقون لعبادة الله وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والخلق من آدم إلى يوم القيامة، فالرب خلقهم وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له، لكن منهم من أطاع وعبد الله حقا، ومنهم من عصى وعبى. ولأجل هذا أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم، كله لأجل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. رضي الله عنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وأول شرك حدث في الأرض في قوم نوح. هذا أول شرك حدث في الأرض حدث في قوم نوح، وذلك أن 5 رجال صلحاء في قوم نوح، وهو لد وسواء ويعوق ويعوق ونسر، كانوا من صلحاء الناس. لما ماتوا أشد عليهم قومهم فجعلوا يترددون إلى قبورهم من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير والصلاة والتقى، لكن الشيطان دس عليهم دسيسة فقال: لو صورتم صورتكم لإنسان ونصبتموها في مجلسه من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير لكان أسهل من ترددكم إلى قبوره. ففعلا عملوا هذا العمل وصوروا صورة كل إنسان ونصبوها في مجلسه من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير. لما انقرض هؤلاء وجاء آخرون جاءهم الشيطان قال: إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويستسقون بهم الأمطار. فلذلك حدث الشرك في قوم نوح، وبنوا القبور على القبور وأكلوا الماء وسألوا من دون الله، فأرسل الله إليهم نوحا يعرضهم بعبادة الله ويناهم عن عبادة ما سواه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ وهم الشاب والأشراف، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. لما لم يقبلوا ما جاء به نبيهم ومكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولما أبغضهم وأبغضوه وملوهم وملوا، عند ذلك أمره الله بفضل السليمة كما حكى الله ذلك في القرآن: فأهلك الله قوم نوح بالغرق، فلم يبق منهم نفس تطوف إلا من كان مع نوح في السفينة. وهذا أرسله الله إلى قومه لما كانوا يعبدون غير الله ويسألونه من دون الله. أرسل الله إليهم محمدا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. والآيات الأخرى: أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فلما طالت دعوته ولم يقبلوا أرسل الله عليهم ريحا دمرت جميع ما مرت عليه من حروبهم وزروعهم فصاروا كأعجاز نخل خاوية. وهذا جزاء من لم يقبل ما جاءت به الرسل. وكذلك قال أرسله الله إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. والآية الأخرى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح من كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لما لم يقبلوا أرسل الله عليهم صيحة قطعت قلوبهم في أجوارهم فما بقي منهم نفس تترك إلا امرأة على قول بعض المفسرين والله أعلم بحقيقة ذلك. الرجل دعوتهم من أولهم إلى آخرهم كلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا معنى قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إيش معنى حنفاء؟ الحنفاء جمع حنيف والحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه هذا هو الحنيف. وهذا وصف إبراهيم صلى الله عليه وسلم والد الأنبياء وإمام الحنفاء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لهم الآية. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع طريقته وملته فإنا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فدعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم والغرض الذي خلق الله العباد لأجله هو عبادته وحده لا شريك له وهو مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن لأجلها خلقت الخليقة ولأجلها أرسلت الرسل ولأجلها أنزلت الكتب ولأجلها جردت سيوف الجهاد ولأجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة ولأجلها قام سوق الجنة والنار ولأجلها صار الناس فريقين فريق بالجنة وفريق بالسعير كله لأجل هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. أي لا إله لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فالله لا يقبل لك صوما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا أي عبادة ما حتى تكون موحدا لله جل وعلا. وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي جاءت الأحاديث بأن الإسلام بني على خمسة أركان أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا تبين ذلك فنحن الآن في آخر شهر رمضان ولا سيما في دخول هذه العشر المفضلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بها كما في الصحيحين إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ويصلي حتى ينادى بالفلاح. وقد قام حتى تفطرت قدماه الشريفتان من طول القيام فقيل له في ذلك إنك عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يعني وقد قمت حتى تفطرت قدماك من طول القيام قال أفلا أكون عبدا شكورا. والصحابة رضي الله عنهم يجتهدون كل الاجتهاد في رمضان ولا سيما في هذه العشر المفضلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقول إن فيها ليلة هي خير من ألف شهر يعني أن العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر من عبادة ألف شهر لم يكن فيها ليلة القدر. والله يقول إنا أنزلنا القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر لم يكن فيها ليلة القدر، يعني أكثر من 83 سنة. هذا فضل عظيم، كيف يسوغ للمسلم أن يفوتها، ولا سيما في هذه البقعة المباركة التي هي أشرف بقعة وأفضل مكان على وجه الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى عظم هذا المكان وجعل له من الخصائص والفضائل ما لم يكن لغيره من بقية بقاع الأرض. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. الشرك، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسعر وقتل النفس بغير حق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث ابي هريره في باب الفعل: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني انهن اكبر الكبائر. ومعنى اجتنبوا بمعنى ابتعدوا، وهي ابلغ من قول اتركوا. السبع الموبقات كما قلنا اي المهلكات. الشرك بالله واعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. الشرك قسمان: شرك اصغر وشرك اكبر. رابط الشرك الاكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو رابط الشرك الاكبر. وهذا لا يقبل الله من المشرك اي عمل حتى يتوب، فان مات على شركه كمن يعبد القبور يذبح لها وينظر لها ويستغيث بها ويطلب منها المدد، فهذا اذا مات فهو مشرك، حرم الله عليه الجنه. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. والشرك لا يغفره الله، كما قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني الا بالتوبه منه. فاذا مات على شركه فهو من اهل النار. اما اصحاب المعاصي الذي دون الشرك فهم تحت المشيئه، ان شاء الرب سبحانه وتعالى غفر لهم وادخلهم الجنه في اول وهله، وان شاء عذبهم في النار بقدر جرائمهم وذنوبهم، ثم مآلهم إلى الجنة إذا كانوا ماتوا على التوحيد. والشرك الأكبر ينادي التوحيد بالكلية، كما أن الشرك الأصغر ينادي كماله الواجب. وضابط الشرك الأصغر هو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، كأسير الزياء وكقول ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان وما أشبه ذلك. ثم إن الشرك قلنا إنه ينادي التوحيد بالكلية، وهو أن تجعل مخلوقا نديدا ومثيلا لله تصرف له من العبادة ما لا يستحقه إلا الله. وهناك بدع أيضا لكنها لا تصل إلى الشرك بل هي قادحة في توحيد العبد. فتحقيق التوحيد معناه يقال فلان حقق توحيدا. تحقيق التوحيد وبمعنى تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك ينادي التوحيد بالكلية، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. فمن البدع التي تقدح في توحيد الأب ولكنها لا تصل إلى الشرك الأكبر، كالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع التي لا أصل لها وما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الاحتفال بالمولد يقولون إنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين، فيقيمون الاحتفال بسنة الطعام ويجتمعون ويقرؤون سورة الرسول أو يأتون بأشياء لا أصل لها، يزعمون أن النبي حضر عندهم وأنه يراهم وما أشبه ذلك مما لا أصل له بالشرع. يقول لهم نعم محبة الرسول واجبة ومتعينة، لكن ليست محبته في إقامة الاحتفال بمولده، بل محبته الحقيقية في اتباع ما جاء به والاهتمام بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته صلوات الله وسلامه عليه. هذه محبته الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم هذا الاحتفال بالمولد لو كان خيرا لسبقونا إليه، صرف أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. هل تجد أن احتفل بمولد رسول الله؟ لا والله لا تجد، ولا حرف لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وكذلك عمر وابو وعثمان وعلي وبقية سادات الصحابة كالعشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم من أصحاب رسول الله من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والله ما كانوا يعرفون هذا الاحتفال بالمولد أبدا، مدى القرن الأول ما كانوا يعرفونه، مدى القرن الثاني عصر التابعين فيهم الزهري في شهاب الزهري وفيهم الإمام الأوزاعي وفيهم الإمام مالك وفيهم الإمام أبو حنيفة وفيهم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأمثالهم خلق كبير، والله لا يعرفون هذا الاحتفال بالمولد أبدا. مدى القرن الثالث فيهم الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الشافعي فإنه توفي سنة 204 والإمام مسلم وأبو داود وعمرو بن مرزوق وشيوخ البخاري والإمام عبد الكافر بن هارون وغيرهم أبدا، والله لا يعرفون هذا الاحتفال بالكلية، وإنما يتبعون ما جاء به الرسول ويحبون باعتمار أوامره والانتهاء عن نواهيه ونشر دعوته صلوات الله وسلامه عليه. مدى القرن الرابع أيضا كذلك، مدى القرن الخامس أو السادس أول ما أحدث المولد أحدثه أبو سعيد الكركبوري أمير إربل. لما رأى النصارى احتفلوا بمولد عيسى قال نحن أحق وأولى أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنصب الخيام وذبح الأغنام فصار الناس مقلدين. هذا أصله. فبهذا نعرف أن كل هذا من البدع التي لا أصل لها. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء قوما أقوام يسبحون ويعدون قال لهم يعدون تسبيحا وعندهم شيء من البدعة، قال يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم ذقتم محمدا وأصحابه علما. فنقول لهؤلاء الذين يعتذرون بمولد الرسول نقول لهم كما قال ابن مسعود: لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو أنكم ذقتم محمدا وأصحابه علما. إما أنكم جئتم بما بدعوينا، أو أنكم ذقتم محمدا وأصحابه علما، حيث لم يعرفوا شيئا من ذلك ولم يقيموا. فبهذا نعرف أن هذا لا أصل له بالكلية. ثم لو فرضنا أن الاحتفال مشروط، ما كان الاحتفال بالمولد، فإن النعمة والرحمة والخير والبركة وما من الله به على عباده هو ببعثة الرسول وإرساله لا بولادته، لنفس قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو كان الاعتبار مشروع كان نحتفل برسالته، لأن الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وإنكاركم من النار. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أن رحمته ورأفته خاصة بأهل الإيمان، كما أن غلظته وشدته على أهل الكفر والنفاق. فنعرف أن هذا شيء مبتدا لا أصل له للدين. ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى أنه لا ينبغي الاحتفال بالمولد، وأنه لا أصل له بالشريعة، كيف وقد مضت القرون المفضلة لم يعرفوا شيئا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان، وأن يرزقنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على محمد وآله
وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد تقدم بيان ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. تقدم أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، وأن الله لا يغفره إلا بالتوبة منه، وأن من مات على الشرك فمآله إلى النار، والجنة محرمة عليه، بنفس قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد. وبينا معنى الشرك الأكبر والأصغر، وبينا البدع القادحة في التوحيد كالاحتفال بالمولد، قلنا انه بدعه، وان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا العلم من رسول الله، والذين تعلموا القران من رسول الله، ما كانوا يعرفون هذا الاحتفال بالمولد، لا هم ولا من بعدهم من التابعين، ولا من بعدهم من بعده التابعين، ولا من بعدهم ولا من بعدهم ولا من بعدهم، إلا في القرن الخامس أو السادس أول من أقام الاحتفال بالمولد في الإسلام وأبو سعيد الكبيري، على ما قاله بعض المؤرخين وقيل الباقيين
ومن البدع أيضا القادحة في التوحيد هو الصلاة الربوبية عند إرادة الصلاة، وهو أن تقول نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء إلى الله خلف هذا الإمام، أو تقول نويت أن أطوف لله 7 أشواط طواف العمرة، أو تقول نويت أن أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لله تعالى. كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يقول نويت، فالذين نقلوا صلة صلاته صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حتى اضطراب لحيته. قال له أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول حينما تقول الله أكبر لم تكن التكبيرة الإحرام؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. انظر إلى اجتهاد الصحابة، سألوه عن السكتة التي تكون بين تكبيرة الإحرام وقبل أن يقرأ، وكذلك ينظرون إليه وهو لحيته تضطرب حينما يقرأ القرآن في الصلاة السرية، ولم ينظروا أنه كان يقول نويت أبدا. لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع، حتى لا يوجد في كتب الموضوعات أن الرسول أو أحدا من الصحابة يقول نويت أن أصلي لله 4 ركعات أو ركعتين صلاة الفجر خلف هذا الإمام ترضى عن عبادات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية والله لو بقي أحدهم عمر منه يبكي هذا الرسول كان يقول لا يجوز أو أحد من الصحابة لا يجوز، فإنه لم يقل أنه كان يقول لأن النية محلها القلب، فلا داعي إلى أن تتكلم بلسانك. وإن قال هذا قول بعض المتأخرين من أتباع الأئمة 4 كالحنابلة والمالكية والشافعية وبعض من الحنبلية، وإن كان المحققون منهم يمنعون من ذلك لأن النية محلها القلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذكر بعض اهل العلم في الرد على التردد بالنية قائلا ان القران يرد ذلك، وذلك لان الصلاه دين وصلاه دين، فالله أعاد على من علم الله بدينه. قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، كأنك تريد أن تعلم ترد السلبي، فلما ويت عنه سلوا بالله كأنه لا يعلم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فبهذا نعرف أن الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يقولون نويت أبدا، لا بالطواف ولا بالسعي ولا بالصلاة، وإنما النية محلها القلب. فالتدبر فيها واعتقاد أنها سنة هي قادحة في توحيد الأسماء. ومن البدع أيضا التي تقلح في توحيد الأب هو ما يفعله بعض الناس، أسألك بجاه نبيك، مثلا تسأل الله بجاه الرسول، فهل لم تؤمر بأن تسأل الله بجاه الرسول، بل أمرك بأن تسأله بأسمائه وصفاته قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعو الله بأسماء، اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي. وكما في الدعاء المعروف: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنت به في علم الغيب منك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الدعاء المعروف. ومعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي معناه هو أن قلبك مشبه بالأرض والقرآن مشبه بالمطر، فكما أن المطر إذا نزل على الأرض أنبتت الأرض وأعشبت واخضرت وصار لها نور وبهاء، فكذلك القرآن إذا حل بالقلب بين الإنسان أنور القلب إيمانا وصار القلب مرضعا أنبت الزهور وأنبت الخضار النابعة بما نزل عليه من القرآن تشبيها للقرآن منزلة المطر وتشبيها للقلب منزلة الأرض المنبتة أنواع النباتات النابعة بنزول المطر عليها. فقولك أسألك بجاه نبيك هذا لا يجوز، بل اسأل الله بأسمائه، اسأل الله بصفاته، اسأل الله بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقطعها. أما من أن تسأل بجاه الرسول فهذا لا ينبغي، لكن لا نقول انه كفر او شرك، لا، بل انت مسلم لا يقول ثرايا الا ان هذا من البدع. فيقول: جاء حديث اذا سالتم الله فاسالوه بجاهي او توسلوه الى الله بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. يستدل بهذا من يقول بسؤال لا بجاه الرسول، يقول لك: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم أن توسلوه إلى الله بجاهي. نقول لك: طيب أين هذا الحديث؟ أين وجدته؟ أبدا ما بقيت إلى الأبد ما جاءت في هذا الحديث أصلا، لا بالاصطحاب ولا بالمشاهير ولا بالسنن ولا بالموضوعات، حتى الموضوعات لا تجد، إنما هو جرى على ألسنة العوام، وإلا لا أصل على ما قرره شيخ الإسلام تيمية وغيره، يقول لا أصل. فبهذا نعرف أن من البدع التلفظ بالنية عند إرادة العبادة كالصلاة والطواف والسعي، ومن البدع أيضا التلفظ والاستدلال بنبي الرسول كما تقدم، ومن البدع أيضا أن تسأل الله بجاه محمد أو بغيره، وإنما تسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى عملا بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقول لهم: يا معشر الهدى تصدقنا ولو من حليكم فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة، قالت: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكثرن العشير. فهذا يدل على أن النساء لا بد أن يرشدن بما يجب عليهم من حقوق الزوج وحقوق البيت وحقوق الأولاد وحقوق الأقارب وما فيما بينها وبين الله. والنساء شقائق الرجال، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم القرآن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعطى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فجعل بالمرأة مثل ما للرجل، قال إن المسلمين والمسلمات، فالمرأة مطلوب منها أن تكون مسلمة ومؤمنة وقانتة وصادقة وصابرة وخاشعة ومتصدقة وصائمة وحاضرة لفرجها كالرجل، وأن تذكر الله كبيرا كالرجل إلى غير ذلك. والله خلقها لعبادته، فعليها من الواجبات مثل ما على الرجل، إلا ما دل الدليل على تخصيص المرأة أو الرجل دون المرأة كما هو معلوم. إذا عرف ذلك فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فحرام عليها أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها، حتى قال العلماء ولو لزيارة أبيها أو أمها لا تخرج إلا بإذن زوجها. وورد في حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها، وإن كان الحديث في معنى، لكن يدل على عظم حق الزوج على المرأة، فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، ولا أن تذهب إلى زيارة أهلها إلا بإذنه، لكن لا ينبغي له أن يمنعها من زيارة أهلها. وعليها أن تتقي الله في أمانتها، فهي القائمة بشؤون أطفالها والمتولية على شؤون بيتها، فبالنسبة لأطفالها تربيهم بالتربية الطيبة وتمنعهم من الشباب والشتائم واللعن وما أشبه ذلك، وتربيهم بالتربية الطيبة وتمنعهم عن كل ما من شأنه يرضيهم فيفردهم من الله وإن كانوا صغارا، لأنهم ينشأون على ما ننشأوا على ما شكوا عليه. ثم أيضا عليها حقوق من جهة ما في بيتها لزوجها، فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإعطاء فقير، لو جاءها فقير وعطفوا من مال زوجها الأمور البسيطة والأمور السهلة التي جرت العادة أن المرأة تعطي الفقير ولو بدون إذن الزوج، فهذا لا بأس، أما من أنها تتصرف في ماله بدون إذنه فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها. وكذلك لا يجوز لها أن تخرج من الشوارع وإلى محلات البيع والشراء ومجتمعات الرجال، فلا يجوز لها، أذن الزوج أو لم يأذن، لأن هذا مآله إلى الفتنة وإلى خلع جلباب الحشمة، بل عليها تقوم ببيتها وتدبير منزلها وحاجيات زوجها وكذلك أطفالها. ثم المرأة أيضا تراعي حقوق والديها، فإن لوالديها عليها حقوق، فالله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين ما حقه، وهذا عام في حق الرجل والمرأة، قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذا قالت المرأة بهذا في بيت زوجها صار البيت بيت طمأنينة وبيت راحة وبيت استقامة وبيت اتلاف واتفاق، ولم يكن فيه محل شرط ولا خلاف ولا تباهم، لأن هذا كل من ثمرات الاتفاق التي جاءت والأوامر التي جاءتها الإسلام. ثم على المرأة حقوق أخرى من جهة الله وهي من جهة العبادة، فلا بد أن تؤدي العبادة التي خلقت لأجلها في مواقيتها من صلاة وصوم وغير ذلك. ويعتري المرأة ما يمنع الصلاة وما يمنع الصوم ألا وهو الحيض، فلا بد أن نتكلم على شيء من مسائل الحيض حتى تكون المرأة على بينة من أمرها بإذنها. لكيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فيما دخل عليها ويتبكي وهي محرمة، قال لعلك نبيت لأن حبك. قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والنساء ما زلنا يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن الحيض وعن مشاكلهم. جاءت امرأة إلى الرسول فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض بلا أطهر أدع الصلاة. وجاءت امرأة أخرى فقالت يا رسول الله إن معي دم كذا وكذا. قال لها إن دم الحيض دم أسود إلى آخره. فنقول الحيض خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة رداء الولد. لما كانت المرأة إلى محل الجنين في بطنها خلق الله هذا الدم لوقع الجنين في رحمها صار يتغذى من هذا الدم الذي هو الحيض يتغذى منه. ولهذا تجد الحامل غالبا لا تحيض لأن جنينها في بطنها يتغذى من هذا الحيض. ويقول العلماء أنه يتغذى من جهة سرته. ألا ترى أن المرأة إذا وضعت جنينها قطعوا سره وقربطوه لأنه يتغذى من دم حيض أمه من جهة سره. فهذا هو الحكمة في خلق الرداء في خلق الحيض. خلق الله لحكمة الرداء الولد. ثم إذا جاء المرأة الدم الذي هو الآداء الشرية حرم عليها الصلاة لا تصلي ولا تصوم بل تترك العبادة ولا تقرأ القرآن عند فائدة من أهل العلم حتى ترى الطهر. والطهر ما هو؟ الطهر تعرفه النساء وهو القدسة البيضاء التي تخرج بعد نشوب الدم وانتهائه. هذه القدسة البيضاء. فالمرأة إذا رأت الدم وجب عليها أن تجلس ولا تصلي كالعادة الشرعية. فإذا انقطع هنا ولو لم تتم عادتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي كما لو كانت عادتها سبعة أيام. قالت المرأة عادتي سبعة أيام صلي. قالت بعدما مضى أربعة أيام طهر فهل أصلي أم أركع حتى أستكمل العادة سبعة أيام؟ يقول لها لا اغتسلي وصلي ضروري ما دام انك رايت الطهر وهي القدسه البيضاء فلا بد ان تغتسلي وتصلي وتصومي. ولو كانت عادتها مثلا سبعه ايام لكنها رات الطهر لاربعه ايام. قالت المراه مثلا نعم انا اغتسلت في اليوم الرابع والعاده سبعه ايام صليت الرابع والخامس عاد على الدم في اليوم السادس هل اجلس؟ نقول لها نعم اجلس ما دام انها في زمن العاده لان العاده سبعه ايام وعاد على الدم في اليوم السادس بعدما رات الطهر في اليوم الرابع والخامس جلست اليوم السادس والسابع. قالت المراه الذي صمت في اليوم الخامس والرابع هل اجلس؟ نقول لا بل هو صحيح لا اعاده بل اليوم السادس الذي يضاف العادة لما عاد الدم تجلس وكذلك اليوم السابع. قالت رأيت الظهر نزل في نهاية اليوم السابع وقلت اغتسل وتصلي عندها في العادة. قالت المرأة له قدرة قدرة في اليوم الثاني والتاسع بعد انتهاء المدة وبعد الظهر حدث معها كثرة وكثرة هل تجلس؟ نقول لها لا صوم وصلي والصلاة صحيحة والصوم صحيح ولا ترى. لقول ابن هدية رضي الله عنها كنا لا نعد الصغرى والكثرة بعد الطهر شيئا. قالت المرأة مثلا ولعت حملها ورأت الطهر بعد من 20 يوم من نفاسها فهل تصلي؟ وقل لها نعم تصلي وتصوم ولما مضى الا 20 يوم من مده الاربعين ما دام انها رات الطهر فهي تصلي وتصوم. قالت المراه عاد علي الدم اليوم السابع والعشرين مثلا صلى ثلاثة أيام وصام سبعة أيام عادة صلى تمام الأربعين، هل تجلس؟ نقولها يا لا نحن تجلس. هل تعتبر الصوم الأول صحيح أو فريد؟ الصحيح أنه صحيح، وإن كان عند الحنابلة عندهم عدونا مشكوك منه وأنها تخليل، لكن الصواب أنها لا تخليل ما دام أنها طاهر وصامت فالصوم صحيح ولا قضاء. لكن لما عاد الدم في بني النجاش تجلس حتى ترى الطهور، رأت الطهور تغتسل وتصلي، تمت الأربعين مثلا قالت تمت الأربعين وأنا لا يزال الدم موجود ماذا أعمل؟ لم ترى الطهور، نقول لها هذا الدم الذي حصل بعد الأربعين هل هو مصادف للعادة قبل الحمل أم لا؟ قالت لا، تقول تغتسل وتصلي. أما إذا كان لم إذا صادف العادة قبل الحمل فتجلس لأنه عادتها. قالت المرأة مثلا أنا وراك جني سقط لحمة هل يعتبر نجاس وأجلس ولا أصوم ولا أصلي؟ نقول لها إن كان الذي سقط منه مجرد لحمة ما تبين به ذلك ولا رأس ولا رجل ولا عصبة نعم صلي الصيام صحيح حتى ولو كان مع الدم لا تستطيع أن تصلي. فقالت المرأة لا بل وضعت منها تبين بها رأس أو يد أو عصبة أو رجل لا تخطيط آدم. نقول إذا هذا مثال تتمكين الصلاة والصوم ما دام ان الدم موجود وقبل راس ما قد تبين فيه خلق الانسان من يد او اصبع او راس او رجل. اما لو لم يتبين بالكليه فهذا وجوده كعدم توفيق الكليه تصوم، وهذا الدم لا يعتبر دم الله من الدم فرده وجوده كعدم. هذا معناه ما قرر اهل العلم والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيه الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا صلوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلال شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون. معنى الايه هو ان الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، قال بعض السلف إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعنها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه لقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معنى قوا أنفسكم أن اجعل لنفسك رسالة تقليلا من النار، وأهليكم أن اجعل وقاية تقلي أهلك أيضا من النار. أما وقاية نفسك من النار فهي لا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا هو الذي يقيك من النار. قال انما قوا انفسكم ان امتثال اوامر الله من تحقيق شهاده ان لا اله الا الله لئلا تعبد الا الله وحده لا شريك له، وان تعرف توحيدا الذي خلقت بعزه لان تكون شهادتك ان لا اله الا الله نقيه صافيه مما ينافيها او ينافي كمالها الواجب ومن البدع القادحه في شهاده ان لا اله الا الله او المعاصي المنفذه لبيان شهادة أن لا إله إلا الله وبيان شهادة أن محمد رسول الله الاتباع لما أمر به الرسول والانتهاء عن كل ما نهى عنه الرسول وأن تكون عبادتك لخالقك وتعليمك على النحو الذي شرعه الرسول هذا معنى قوا أنفسكم بهذا جعلت لنفسك عبادة تقيسا من النار وقولوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا معلوم أن الأولاد هم قدوة الأهل فلا بد أن تجعل وقاية لأولادك ومن تحت يدك كثير من النار ما هي هذه الوقاية هي نصيحتهم وإرشادهم إلى ما وضعهم وتعليمهم التعليم النار الصحيح الذي يدرك الإيمان بالقلب ويعرف به حق خالقه وحق والديه قال ومعنى قوا أنفسكم وأهليكم أي أن تجعل لأهلك وقاية لنصحهم وإرشادهم وتعليمهم وإبعادهم عن كل ما يرضيهم وقلنا إن الأولاد هم صفوة الأهل فلا بد أن تعلمهم ما ينفعهم وأن تبعدهم عن قرناء السوء الذين لا خير فيهم وتعليمهم ومستوى ما دل عليه الكتاب والسنة في شهور دينهم حتى يتربوا في التربية الصحيحة النافعة الطيبة ونحن لا نبنى من تعلم الامور الدنيويه النافعه فان جزء الاسلام لا ينهى عنها كتعلم الطب والاقتصاد والتجاره وما اشبه ذلك لكن هذه بعد صلاح العقيده وبعد صلاح العلوم التي خلق الاجل ان يمر لاجلها هذا هو الذي يتعلم ومن الولاية العز أن تبعد أولادك عن قرناء السوء الذين لا خير فيهم كبعض الزملاء الملحدين أو الملحدين البعيدين عن أمور دينهم فينبغي أن تحذر أولادك عن مخالطتهم وأن تحرص على أن لا يخالطوهم لأن فيهم جرف فهؤلاء الجر لا بد ان ولدك اذا خالفهم فينتقل جربهم اليه ولا بد حتى ولو كان ولدك صحيح سليم غير عاقل لكن بمخالفه قرناء السوء لا بد وان يكتسب من اخلاقهم واعمالهم فيؤثرون عليه فالنعبة الصحيحة متى خالفت الابن الجرب لا بد وان تجرب او الواحد من الجرب اذا خالفت الابن الكبيرة فانها تجرب وينتقل جربها الى هذه المجموعة فتجرب كما قيل لما رأت اختها بالامس قد خربت صار الخراب لها اعدى من الجرب ثم ارى تعليمك لأولادك وموالدتك عليهم بالمحاضرة على الصلوات إذ أن الصلاة دين وهي تنهى عن الإحصاء والمنكر فغالبا إذا رأيت الولد يأتى بالمسجد في كل وقت فهذا علامة على خير يده وعلامة على صلاحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يأتى بالمسجد فاشهدوا له بالإيمان ويدل له قوله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ثم إن ولدك متى آمنت وساح بقى القرناء السوء وتنكر وتغير على اهله وعلى دينه، فوالله ان موته خير لك من حياته ما دام انه وصل الى هذه الحاله. وما لا ينبغى بعلوم اناس ساءت احوالهم وفسدت اخلاقهم وقوي عامل الشر بنفوسهم. تقول ان ولدي تخرج من الجامعه الفلانيه يحمل شهاده ماجستير او ما يسمى بدكتوراه، وتعلم في امريكا او في لندن او في جامعه ما، ظننت انه بهذا صار جبل من جبال الارض، وهو الله كرات لا خير به ولا به علومه، متى انه لا يعرف حق ربه ولا يعرف حقك ولا يعرف امور دينه. هذا يهله خير له من هذه العلوم التي آلت به الى التنكر بدينه وبلاده ومجتمعه، مما جعله يفضل طريقة العرب او طريقة اساتذته الكفرة. وكما قلنا لا خير فيه ولا في علومه، ماذا ينتفع بعلوم اناس ساءت احوالهم، حالته سيئة وخلقه فاسد، متنكرا على اهله، فجعله خير لك من علومه، بل وموته خير لك من حياته. فينبغي ان لا تتساهل في اولادك ما داموا صغارا، علمهم ما ينفعهم، ربهم التربية الطيبة. ثم الاساتذة يجب عليهم ان يدرسوا العقيدة الحق في قلوب الناس، وان يتقوا الله بهم ويبين لهم حكم الشريعة ومآثمها واسرارها، حتى تنمو قلوبهم بالايمان وتشرق قلوبهم بنور الايمان، فبهذا يكونون صلحاء ينفعون بلادهم وحكومتهم وامتهم واهليهم ودينهم. اما اذا كانوا بعكس ذلك خابت الامال وانعكست القضيه، وكما قلنا موتهم خير لك من حياتهم. ثم الاستاذ الذي يعلم ولدك لا بد لنفسه ان يكون قدوه صالحه، لا بد ان يكون قدوه صالحه يعتني بكلامه يقتدون به في اوامر الله ويقتدون به في اخلاقه. مثلما قال عتبه بن ابي سفيان لمعلم اولاده، قال له اني جئت بك لتعلم اولادي، فاولا اصلح نفسك وتمسك بدينك، فان اعينهم معقوده بعينك، فما راوا منك سيئا استحسنوا، وكلما دعوت فانهم سيقلدونك. ثم قال علمهم من الحديث اشرفا، يعني علمهم اشرف الحديث وانفعه، وكذلك من العلوم اشرف من الحديث اشرفا ومن العلوم انفعها. ثم قال وجنبهم مغازلة النساء والتشديد بهم، هذا لا تعلمهم، بل علمهم الحديث والقرآن وأشعار العرب والأدب الذي يبعث النفوس الشجاعة والبطولة والكرم والتمسك بالآداب الحسنة. هذا هو الذي يقوله عتبة لمعلم أولاده. وقال فهم يقتدون بافعالك كما يتعلمون من علومك، فلا بد ان تكون افعالك حسنه، فان علمتهم جازيتك وعرفت لك مكانتك. هذا قوله. فلا تستعد الاستاذ مع البيت مع الوالد، نسعى الولد نسأة طيبه صالحه، ونبع بلاده وحكومته، ونبع الله به الاسلام والمسلمين. أما إذا كانت أساتذته من أساتذة الغرب من الكفرة المفسدين أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الدين الإسلامي وأعداء الوطن فلا شك أنه سيتغذى بلبانهم ويشرب من مائهم فيتبع آثارهم. فإن التلميذ على أساس معلمه، ولكن على الأسف كيف نرى أن نبعث أولادنا الصغار إلى كل من أمريكا أو البلاد الإيرانية أو البلاد الأخرى فيقول ولدي ذهب يتعلم الكفر، يتعلم الزندقة، يتعلم الانحراف، يتعلم التنكر لأهله وبلاده ودينه، لأنهم يعلمونه هذا. كما قال زويمر هذا هو رئيس المبشرين للنصارى، وهو الذي يبعث المبشرين في جميع الأقطار العربية الإسلامية. جمعهم بعدما فرقهم وقال أخبروني ماذا عنيتم في البلاد الإسلامية. قال أحدهم أنا نصرت خمسة، والآخر قال ابنين، قال بارك كتبيكم لكم المسيحية وكترام. قال لن تبطلون الغرض الذي نريده، المسلم لا يمكن أن يتنصر أبدا، والمسلم لا يمكن أن يتأكل به إلا الذين أنتم تعلمونهم العلوم الغربية. فالمهم أنكم تعلمون أولاد المسلمين بحيث تلقون في أنفسهم الصبا لدينهم، وتلقون في أنفسهم بالتمكن لبلادهم. وحتى إذا تعلم أحدهم وتبوأ مركزا في بلاده لا يهمه إلا شهوته، وإن جمع مالا فيضيق في سبيل شهواته، وإن تبرأ وتبوأ مركزا ما ففي سبيل شهواته، فيصبح لا دين له ولا صلة له بخالقه. فبهذا تستعمرون البلاد المحمدية. هذا قوله. وقال مرة أخرى في خطبة أخرى قال إن الإسلام كالشجرة فيجب قطعها بأغصانها، وأغصانها هم أولاد المسلمين، علموهم حتى يساعدوكم على قطع شجرة الإسلام في بلادهم. أنتم لا تستطيعون أن تقطعوها، بل علموا أولادهم يساعدونكم على اجتذاب الإسلام في بلادهم. هذا قولهم. إذا كان هذا قولهم فكيف يسمع الإنسان أن يبعث ولده وهو صغير لن يتجدد بالعقيدة الصحيحة إلى ألمانيا، إلى كذا، فرنسا، أمريكا، إيطاليا، لندن، كل هذا من الغلط، كل هذا من الغفل. يأتيك متنكر لدينه، متنكر لوالديه، يحتقرهم ويرى أنهم لا يفهمون ولا يعرفون، وهو الذي في الحقيقة لا يفهم ولا يعرف، متنكر لحكومته، متنكرا لبلاده. هذا لا ينبغي للإنسان إلا وأن يعتني بأطفاله الذين تحتاجه، لأنهم أمانة في عنقك، ومتى أهملتهم فقد خنت الأمانة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فأبنائك أمانة في عنقك، متى أهملتهم فقد خنتهم. المتعين على كل منا أن يتقي الله بنفسه وبأولاده وفي من تحت يده. الأيام مقضية والآجال قريبة، لا يدري الإنسان متى يفجعه الأجل، بل يحرص على تعليم أولاده العلوم النافعة وأن يؤدبهم على الخير ويمرنهم على الطاعة. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد والنعمة لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك. أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ المستمع آدم سعيد هلال من الصومال يطلب في رسالة وردت للبرنامج تفسيرا واضحا لقول الحق تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أفيدونا أفادكم الله.
يا أخ آدم سعيد هلال اسأل عن معنى قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. معنى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله في الآية ما يدل على أن الإنسان إذا شرع في الحج يجب عليه إتمامه وليس له أن يتحلل من قبل نفسه. فمثلا لو أحرمت ثم بدا لك الرجوع عن هذا الإحرام ليس إليك بل لا بد من إكمال الحج أو العمرة، فرفض الإحرام لا يجوز، لأنك دخلت في الإحرام فلا تتخلص منه إلا بأداء النسك. واستدل أيضا بالآية على وجوب الحج والعمرة، وأن العمرة واجبة على كل مسلم، وإن كان بعض المالكية يرون أن العمرة سنة. وقوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني لو جئت إلى مكة ومنعك عدو من الوصول إلى مكة كأن يكون بها حرب ولم تتمكن من الدخول إلى مكة، أو منعك مرض لا تستطيع أن تؤدي معه مناسك الحج، فهذا ننظر إن كنت اشترطت عند الإحرام فتتحلل ولا شيء عليك. لخبر ضباعة بنت الزبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي بنت عمه فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكة يعني وجيعة مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. زاد النسائي في سنة فإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا جئت مثلا عند الإحرام قلت اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو أريد الحج فيسر لي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حصل لك مرض في أثناء الطريق أو اصطدام سيارة ولم تتمكن من أداء نسكك أو صدك عدو، نقول لك التحلل بدون شيء، ولا هدي ولا شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ضباعة بنت الزبير بهذا وقال إن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا لم تشترط عند الإحرام فلا تتحلل إلا بذبح الهدي، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لما أحصرت بمرض أو بعدو عن دخول مكة تذبح الهدي، فإذا ذبحت الهدي تحلق الرأس شعر الرأس وإلا فلا، فإذا كان عاجزا عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام بدلا من الهدي. هذا هو معنى قول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والأمر بالصيام عند عدم الهدي قياسا على التمتع كما قرره أهل العلم، وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي أن المتمتع الذي يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، بحيث أنه يأتي بعمرة فيتحلل في أشهر الحج ثم يحرم بالحج، هذا عليه دم التمتع. ومثله القارن الذي لبى بالحج والعمرة جميعا بأن قال لبيك عمرة وحجا، لأنه جاء بنسكين في سفرة واحدة، واندرجت أعمال العمرة في أفعال الحج، فهذا أيضا حكمه حكم المتمتع، بل يسمى متمتع في لسان السلف. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني هديا فصيام 3 أيام بالحج، إذا كان عاجزا عن هدي التمتع أو هدي القران فعليه أن يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج، والأفضل أنه يحرم في اليوم السادس فيصوم والسابع والثامن ويفطر في اليوم التاسع، وإن لم يصوم صام 7 و8 و9، وإذا ما أمكن يصوم 3 أيام وهي أيام من اليوم 11 و12 و13 وجوبا، وإن كان صومها لا يجوز تطوعا ولا قضاء، لكن بدلا من الهدي يجب عليه أن يصوم، كما في خبر ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ثم لو صام 3 أيام بعد فراغه من العمرة وقبل أن يحرم بحج جاز له ذلك. وهل يشترط التتابع بين الثلاث؟ لا، لا يشترط. وقوله 7 إذا رجعتم، يعني إذا رجع من أعمال الحج وفرغ منها أو رجع إلى بلده فهو أولى، صيامها في بلده أولى، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ففي هذا الحديث بيان أنه يصومها إذا رجع إلى أهله، لكن لو صامها بعدما يفرغ من أعمال الحج لا بأس. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن سكان مكة ومن كان قريبا منها دون مسافة قصر فإنه لا دم عليهم لأنهم من حاضر المسجد الحرام، وإنما دم التمتع والقران خاص بالآفاق، وهو من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. هذا هو معنى الآية بعد باختصار، والله أعلم.